بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بخيار العيب. ذكرنا ضابط العيب الذي ترد به السلعة، فما هو الضابط في ذلك؟ كل عيب ينقص به قيمة السلعة فهو عيب يحصل به الرد. كل ما أوجب نقصا في قيمة السلعة فهو من العيوب التي يرد بها. وأخذنا أيضا في درس ماضي أن المشتري لسلعة فيها عيب إن لم يعلم بها إلا بعد الشراء أنه مخير بين الإمساك وبين الرد. فإذا أمسك فهل له أرش العيب أو ليس له الأرش؟ كيف قلت؟ يعني لا يمكن ردها. قلنا هو مخير، لكن إذا اختار الإمساك له أرش العيب، له أرش العيب إن لم يمكن الرد. أو اختار إمساكه. ما معنى أرش العيب؟ هو الفارق بين قيمة السلعة معيبة وسليمة، فهذا الفارق هو أرش العيب. أخذنا مسألة وهي: لو تصرف المشتري بالسلعة المعيبة ببيع أو عتق أو إهداء، فهل له الخيار أو يسقط خياره؟ إن تصرف بها قبل أن يعلم بالعيب فله الخيار، ويرجع على البائع بماذا؟ بالأرش. وإن علم بالعيب ثم تصرف بها بعد علمه فهنا يسقط خياره عند عامة العلماء، قالوا لأن تصرف يدل على رضاه بتلك السلعة معيبة. قلنا هناك صورة تمنع أخذ الأرش فيها، ما هي هذه الصورة التي يمنع أخذ الأرش فيها؟ إذا كانت السلعة من الأصناف الربوية وبيع بجنسه، لماذا يمنع الأرش؟ لأنه يؤدي إلى تفاضل، فليس له إلا إمساكها أو ردها، وليس له أن يمسكها ويأخذ أرش العيب، إنه سيؤدي إلى تفاضل هذا. أيضا مما أخذناه من المسائل: إذا كان المبيع معيبا، كانت السلعة فيها عيب، وحدث بها عيب آخر عند المشتري، هل للمشتري رد تلك السلعة أو ليس له ردها؟ طبعا المسألة مفروضة في إذا كان فيها عيب لم يعلم به، يعني إذا اشتراه في عيب ولم يعلم به، ما إذا علم به فهذا يتم البيع، لكن إذا لم يعلم به ثم حدث عيب آخر عند المشتري، فهل يملك المشتري رد تلك السلعة أو لا يملك ذلك؟ له ردها إلى البائع مع أرش العيب الذي حصل عنده. لماذا له ردها مع أن العيب هذا الثاني حصل عنده؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ لأن الرد ثابت له بالعيب الذي فيها، فثبت له جواز ردها، فلا ينتقض هذا الأمر الذي ثبت له وهو ردها بحدوث هذا العيب الآخر. الأول غشة، إذا كان غشة يرد عليه. بقي هنا تنبيه على المسألة التي سبقت، قلنا أنه إذا حدث عند المشتري عيب آخر له رد ويرد أرش العيب. وسبق معنا إذا كانت معيبة وكان من الأصناف ربو يبيع بجنسه فإنه لا يأخذ الأرش، إما أن يمسك وإما أن يرد وإما أن يرد. بقي لو كان المبيع من الأصناف الربوية ذهبا أو فضة مثلا، وحدث له عيب آخر عند المشتري، فهل في هذه الصورة يردها المشتري ويرد أرش العيب؟ المسألة الأولى التي سبقت، في إذا حدث عيب آخر عند المشتري أي في غير الأصناف الربوية واضح. بقي إذا كان من الأشياء الربوية ذهب أو فضة بيع بجنسه وحدث له عيب آخر عند المشتري، هل يملك المشتري رد تلك السلعة وأرش العيب الذي حصل عنده أو لا يملك ذلك؟ هذا فيه قولان كما ذكر في المغني صفحة 46 و200. وهذان القولان هما روايتان عن الإمام أحمد. القول الأول أنه يملك ذلك، يملك رد ذلك الشيء ويرد أرش العيب الذي حدث عنده، وهذا القول كما سبق رواية عن الإمام أحمد ووجه للشافعية. قالوا لأن هذا لا يؤدي إلى مفاضلة، لأن الرد رد السلعة معناه فسخ للبيع، فسخ للعقد، فلم يبق بينهما بيع وليس هناك معاوضة، وإنما يدفع الأرش مقابل العيب الذي حدث، فالعيب الذي حدث عنده يدفع أرشه، وأما البيع فلم يبق بينهما بيع لأنه قد فسخ البيع، فلا يخشى من تفاضل في هذه الصورة. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه كالقاضي أبي يعلى، وهو أيضا وجه للشافعية. قالوا لا يجوز له رد الرد، لا يجوز له الرد، لأنه إذا رد السلعة ومعها أرش العيب أفضى إلى التفاضل فلا يصح ذلك. وما هو الصحيح في ذلك؟ من يقول الصحيح؟ هو القول الأول واضح أنه ليس فيه بيع، انتهى البيع، رد له ذلك الشيء وأخذ الثمن الذي دفعه، فلم يبقى بيع، بقي هذا الشيء، هذا العيب الذي حصل عنده مما ينقص قيمة تلك السلعة، يدفع أرشه، كما لو اعتدى إنسان على إنسان بيده ذهب كسره، يدفع أرش ذلك الشيء، وليس في بيع، هذا ليس في بيع، إنما هذا أرش العيب الذي أوجده. يلزمون من الذين يقولون لا يجوز له الرد؟ لا، ما عاد في رد في هذه الصورة، يقولوا خلاص يأخذ، لأن اشتراها معيبة وحصل لها عيب عنده، فهذا العيب بذاك العيب. لكن القول الأول هو أقوى، وليس في هذا بيع حتى يخشى من حصول التفاضل. من المسائل المتعلقة بذلك مسألة مهمة تنبني عليها مسائل، وهي الخيار في العيب، هل هو على الفور أو على التراخي؟ ومعنى هذه المسألة هل هو على الفور أو على التراخي، أن المشتري إذا اطلع على عيب في السلعة، اطلع على عيب في السلعة فأخر ردها وأخر المطالبة بالخيار، مثلا علم العيب في أول النهار فأخر إلى آخر النهار أو إلى اليوم الثاني، هل لا يزال له خيار، أو أنه ملزم أول ما يعلم بالعيب يرد السلعة، وإن لم يردها لا خيار له؟ هذه صورة المسألة، هل خيار العيب على الفور بمعنى أنه إن تأخر سقط خياره، أو أنه على التراخي بمعنى أنه ولو تأخر في ردها وفي طلب الخيار لا يزال له ذلك؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول أنه على التراخي، فإذا علم بالعيب وأخر الرد لم يبطل خياره، بل لا يزال الخيار ثابتا له حتى يوجد منه ما يدل على الرضا. قالوا فإذا وجد منه ما يدل على الرضا انتهى خياره، وإلا فالخيار على التراخي. هذا مذهب جمهور العلماء، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، أحمد في الرواية المشهورة عنه، قالوا لأن هذا الخيار هو خيار لدفع الضرر، فكان على التراخي. والقول الثاني أنه على الفور، فمتى علم بالعيب وأخر الرد مع إمكانه، مع إمكانه أن يرد السلعة، فإنه يبطل خياره. وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. قالوا لأن تأخيره مع علمه بالعيب دليل على رضاه بتلك السلعة معيبة، فسقط خياره. قالوا أيضا لأن البائع يتضرر إذا كان الخيار على التراخي، يعلم بالعيب ثم يؤخر السلعة عنده ثم يردها، وربما فوت على البائع فرصة بيعها فيحصل عليه ضرر. اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه على التراخي ما لم يؤخر تأخيرا يضر بالبائع، أما إذا كان التأخير يضر بالبائع وهو علم العيب وأخر ذلك فهذا قال يسقط به خياره، لأنه تأخير هذا إضرار بغيره، فلا نسعى في نفع هذا المشتري ونضر البائع، وهذا قول جيد. فمثلا علم بالعيب في أول النهار وسعى أن يرد هذه السلعة أو يعلم صاحبه فلم يتمكن إلا في آخر النهار وهو ساعي فيه، هذا له الخيار. أما إنسان علم بالعيب ومثلا عند البائع موسم في هذا الشيء وأخره اليوم واليومين والثلاثة وهو قادر أن يردها وتركه حتى يتضرر هذا البائع، فلا ضرر ولا ضرار، مع التنبيه على ما نبه عليه أصحاب القول الأول أنه إن وجد من البائع ما يدل على الرضا يسقط خياره، إن وجد من ما يدل على الرضا يسقط خياره، فقد يؤخر وقتا ويصدر منه ما يدل على الرضا بالسلعة معيبة فيسقط خياره، مثل أن يتصرف في تلك السلعة فتصرفه فيها كما سبق دليل على رضاه وبذلك يسقط خياره، مثل أيضا أن يوجد منه التصريح بلسانه يقول أنا اشتريت هذه السلعة ووجدت فيها عيب لكن سأخذها لا أردها، أو هذا فلان بيني وبينه معاملة فسأخذ تلك السلعة ولا أحتاج إلى ردها، فهذا التصريح من يسقط خياره لأنه قد رضي بها، فليس له بعد ذلك أن يطالب بالخيار. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك إذا حصل العيب في يد البائع بعد العقد وقبل القبض، حصل العيب في يد البائع، السلعة ما زالت في يد البائع لكن تم العقد، عقد البيع تم ولم يحصل قبض لتلك السلعة، فعلى من يكون هنا ضمان هذا العيب؟ سبق معنا هذه المسألة يعني في ضمان المبيع في مثل هذه الصورة، إذا حصل بيع وتم العقد ولكن السلعة ما قبضت، فمن ضمان من تكون إذا تلفت؟ ها عند من سبق معنا ها في تفصيل ما هو؟ البائع مطلقا ها فعلى من ضمان السلعة لو حصل لها تلف؟ على البائع مطلقا، فماذا ذكرنا تفصيلا ها يا إبراهيم؟ إن كان البائع أخر السلعة حبسها عن المشتري بسبب أو بآخر، لكن حبس السلعة لم يمكنه من أخذها، فالضامن هو من؟ هو البائع ها. وإن كان البائع باذلا للسلعة دافعا السلعة إلى المشتري والمشتري هو الذي أخرها فهي من ضمان المشتري، فهذه المسألة كذلك، إن حصل العيب في يد البائع بعد العقد وقبل القبض فنقول إن كان البائع منع المشتري من السلعة وأخره من قبضها فهذا العيب على البائع، المشتري بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء ردها، وإن شاء أخذها مع الأرش أمسكها. وإن كان البائع باذلا للسلعة مكنه منها وهو الذي أخرها فهذا العيب على البائع، على المشتري، على المشتري، ولا يملك الرد، ولا يملك الرد لأن العيب حصل عنده وهو باعه سلعة سليمة. أيضا من المسائل المتعلقة بخيار البيع مسألة مهمة، وهي البيع الذي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بكسر السلعة، عيب لا يمكن الاطلاع عليه إلا بكسر السلعة، كبعض الفواكه أو الخضار كالبطيخ الحبحب ما يعرف هل هو جيد أو قد صار فاسدا إلا بفتحه، كالبيض كالرمان. فهذه السلع التي لا يمكن الاطلاع عليها على العيب فيها إلا بكسرها، فعلى من يكون هذا العيب؟ وهل يملك المشتري الرد أو لا يملك؟ هذه المسألة فيها تفصيل. أولا، هذه المسألة عموما، يعني بمعنى هل للمشتري أن يرد تلك السلعة أو يأخذ أرش البيع أو لا، فيها قولان. قبل أن نعرف تفاصيل هذه السلع، القول الأول أن هذا المشتري لا يرد السلعة ولا يرجع على البائع بشيء، بمعنى لا يرد إليه البائع شيئا، أنه لا يملك رد السلعة ولا رد ثمنها الذي دفعه إلى البائع، وهذا مذهب مالك، وهو رواية عن أحمد ليست مشهورة. حجتهم في ذلك قالوا لأنه لم يحصل من البائع تدليس ولا تفريط، فالبائع نفسه لا يعلم ما في هذه السلعة، فإذا كان هو كذلك نفسه لا يعلم ما في هذه السلعة فليس عليه شيء، فهو باع سلعة، فإذا بانت بعد ذلك معيبة وقد كسرت قالوا فليس عليه شيء والبيع تم فيه. والقول الثاني قالوا أن المشتري يملك رد أرش ذلك العيب مقابل ما فيه من العيب، وهذا القول مذهب الجمهور، قال به أبو حنيفة والشافعي وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد والمشهور عنه، قالوا لأن عقد البيع يقتضي السلامة من العيوب، عقد البيع يقتضي السلامة من العيب، بمعنى أن المشتري إذا اشترى شيئا إنما يشتري شيئا صحيحا بريئا من العيوب، فإذا بان معيبا فله الخيار، إذا بان معيبا فله الخيار في ذلك. قالوا كذلك البائع إنما يستحق ثمن السلعة إذا كانت صحيحة، أما المعيب فلا يستحق قيمة سلعة صحيحة إنما يستحق قيمة السلعة معيبة. قال ولأنه أيضا إذا لم يرد عليه أرش ذلك العيب أكل ماله بغير حق. وهذا القول الثاني أقرب، وأن المشتري يملك الرجوع على البائع بأرش ذلك العيب، بقي لا تستوي السلع في ذلك، فهذه السلع التي هي بهذا الوصف لا يمكن الاطلاع على العيب فيها إلا بكسرها على حالين، أو قل هي نوعان. عرفنا الآن حكم المسألة، وأن المشتري يملك الرجوع على البائع بأرش ذلك العيب، بقي هل يرد له أرش عيبه أو يرد له قيمة السلعة كلها، الثمن الذي بذله للسلعة كلها؟ هذا على تفصيل في أنواع هذه السلع، فهي على نوعين. النوع الأول إذا كان هذا الشيء لا قيمة له إذا كسر، أن يكون هذا الشيء مما لا قيمة له مكسورا، كبيض الدجاج مثلا، بيض الدجاج إذا تبين أن البيض تالف فقشر البيض هذا لا قيمة له يرمى. ذكروا أيضا البطيخ إذا كان تالفا قشر هذا لا قيمة له، إذا كسر صار لا قيمة له، كسر وبان تالفا من داخله فلا قيمة لقشوره هذا. ففي هذه الصورة إذا كان لا قيمة له إذا كسر يرجع عليه البائع بالثمن كله، يرد إليه الثمن كله. قالوا لأن هذا العقد فيه من أصله فاسد، العقد من أصله فاسد، لأنه عقد على شيء لا منفعة فيه. وسبق معنا أنه لا يصح بيع ما لا منفعة فيه، فالعقد إذن فاسد من أصله، فيرد عليه البائع كل الثمن الذي دفعه ثمنا لهذه السلعة. هذه الصورة الأولى أو الحال الأولى. الصورة الثانية أن يكون هذا الشيء مما ينتفع به إذا كسر، مما ينتفع به إذا كسر، قالوا كجوز الهند، جوز الهند الذي يأتي كبير ربما يأتي ملء اليدين وأكبر، أما هذا المشهور في السوق الذي يبيعه أصحاب البهارات اسمه جوز الهند، هذا ليس جوز الهند، هذا اسمها جوزة الطيب، وهذه كلام العلماء في أنها مسكرة ولا يحل استخدامها، بخلاف جوز الهند. جوز الهند يأتي مثل الحبة الشمام وأكبر. فهذا النوع الثاني الذي يمكن الانتفاع به إذا كسر كجوز الهند وبيض النعام، قالوا ونوع من البطيخ يمكن الانتفاع به بعد كسره، ووجه الانتفاع بأن هذه الأشياء تتخذ آنية، تتخذ أواني، فجوز الهند يشق نصفين يؤكل ما فيه ثم يتخذ قشر آنية، كذلك بيض النعام قوي يشق نصفين ويتخذ آنية، وهكذا نوع من البطيخ يمكن الانتفاع به إذا كسر كآنية، هذا هو النوع الثاني. ما هو النوع الأول قبل أن نقرأ في هذا النوع الثاني؟ ها؟ الشيء الذي لا قيمة له مكسورا ولا ينتفع به، مثل ماذا قلنا؟ بيض الدجاج، مثل أيضا الرمان، فهذا ما الحكم فيه؟ على البائع يرد للمشتري كل الثمن، كل الثمن، وليس المشتري ملزما أن يرد إليه ذلك الشيء، ليس ملزما أن يحمل إليه قشر البيض أو قشر الرمان أو نحو ذلك. لكن طيب هذه الصورة، الصورة الثانية ما له قيمة مكسورا، بمعنى أنه يمكن الانتفاع به إذا كسر، هذا له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكسر كسرا يسيرا، لا يمكن معرفة العيب بدون هذا الكسر، يكسر شيء يسير لأجل الاطلاع عليه هل هو معيب أو لا. فهذا للمشتري أن يرده، وليس عليه أرش هذا الكسر. بعضهم قال عليه أرش الكسر، والصحيح أنه ليس عليه أرش ذلك الكسر، لأن ذلك الكسر الذي حصل إنما هو كسر يسير لمجرد الاستعلام عن العيب، ولا يمكن معرفة العيب إلا بذلك الكسر. وهذا قول أحمد واختار بعض أصحابه وقول الشافعي. إذن هذا الحال الأولى للصورة الثانية، أن يكسره كسرا يسيرا يمكنه من خلال هذا الكسر يطلع على العيب في السلعة، فهذا إذا اطلع أن معيبه له رد تلك السلعة ويأخذ الثمن الذي دفعه، وليس عليه أرش لذلك الكسر. الصورة الثانية أن يكسره كسرا بحيث يمكن استعلام المبيع بدون هذا الكسر، يعني يزيد في الكسر، يكسره كسرا أكثر من الكسر الذي يحتاجه لاستعلام المبيع، يعني يزيد في هذا الكسر، إلا أن هذا المبيع لم يتلف، ما أتلفه بالكلية، ما زال يصلح للانتفاع به. فهذا أيضا فيه أقوال، وأقرب هذه الأقوال أنه يرد هذه السلعة وعليه أرش الكسر الزائد، ليس عليه أرش الكسر كله، لا، لأن هذا الكسر منه ما يحتاجه في الاستعلام على السلعة ومنه ما هو زائد، فعليه أرش الكسر الزائد يرد إلى البائع. سبق معنا الأرش، يعني تقوم السلعة. الصورة الثالثة أن يكسره كسرا يتلفه فيه بحيث لا يبقى له قيمة ولا يمكن الانتفاع به، يكسر هذه السلعة كسرا تتلف قيمتها ولا يمكن الانتفاع بها، ففي هذه الصورة على البائع أن يدفع للمشتري أرش العيب، أرش العيب، ولا يستطيع هذا المشتري يرد تلك السلعة، لأنه كان يمكن ينتفع بهذا الشيء فينظر أرش العيب، أي مثلا بين الجوز الذي فيه يعني ثمرته صالحة للاستعمال، وبين الجوز الذي هو مجرد آنية بحيث لا يمكن استعماله يدفع له الأرش، فيكون كآنية له ثم هو أتلف هذه الآنية. ها من يعيد هذه الصور؟ قلنا هذه المسألة لها حالتان، ما هما الحالتان؟ ها من يعيد من هنا أو من هنا؟ ها يا حمدي. لا قبل هذا، الصورة الأولى ما هي؟ قلنا الشيء الذي لا يمكن الانتفاع به مكسورا، الشيء الذي إذا كسر لا ينتفع به سواء كسر يسير أو كقلنا بيض الدجاج، هذا هل يمكن الانتفاع به؟ لا يمكن الانتفاع به شيئا. فهذا ما الحكم فيه؟ أنه على الباع يرد للمشتري كل الثمن الذي دفعه، هذه الصورة الأولى. إذا كان المبيع هذا لا يمكن الانتفاع به مكسورا. الصورة الثانية، ها؟ إذا كان مما يمكن الانتفاع به مكسورا، المعيب منه له قيمة، فكم له حالات؟ ثلاث صور، ها؟ أن يكسره كسرا يسيرا بحيث يمكنه من هذا الكسر ماذا؟ الاطلاع على العيب في السلعة لا أكثر من ذلك. فما الحكم؟ له رد تلك السلعة إلى الباع ولا يدفع معها شيئا. ها الصورة الثانية عند من؟ ها أن يكسره كسرا زائدا على الكسر الذي يمكنه استعلام العيب منه، فما الحكم؟ يدفع أرش الزائد في الكسر لا كل الكسر. الصورة الثالثة، ها؟ أن يكسره كسرا يتلفه فيه، فما الحكم؟ على الباع يرد للمشتري أرش العيب ولا يملك المشتري رد تلك السلعة لأنه قد أتلف ما ينتفع به. فعلى هذا عندك هذا السؤال، فهمت ماذا أقول؟ أنت يا محمد، اسمك محمد، هذا ولد عبد الله، عبد الرحمن، لو ذهبت إلى السوق يا عبد الرحمن اشتريت حبة شمام، وصلت إلى البيت تفتح هذه الشمام وجدت هذا الشمام تالف لا يؤكل، ها فما الحكم؟ هل تستطيع ترد هذا إلى البائع ويرد لك شيئا أو ماذا؟ البائع يعيد الثمن كله، ها؟ لماذا يعيد الثمن كله؟ أحسن، لأن هذا الشيء إذا كسر صار لا ينتفع به فلا يستفيد منه شيئا. أحسن، بعضهم قال هذا يصلح علف للدواب قال له قيمة ما زال، لكن المراد أن له قيمة أي في انتفاع من؟ الناس. ارفع صوتك، ها؟ نسمع أنا إيش أقول. ماذا قال يا عارف؟ ماشية، ها؟ هيا. أخني يقول سمعت أن جوز الهند مسكر، هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح، لعله التبس عليك. الذي هو مسكر جوزة الطيب، أما جوز الهند هذا الذي يخرج منه هذا الشيء الأبيض الذي يذر على الكيك، فعم يسمي الرانجيل. أما الذي هو المسكر هي جوزة الطيب الذي يجعلها بعضهم على الشاهي، وبعضهم يجعلها بهارات في المرق أو الرز، هذا الذي هو يسكر كما ذكروا جماعة من العلماء. أخوني يقول هل جوز الطيب لا يجوز استخدامه مع الكيك أو ما هو المقصود؟ أخوة هذا واضح لا يذهب إنسان يقول هذا قال رشاد حرام لا هذا الشيء الذي يرش على الكيك هذا حلال هذا جوز الهند حلال لكن جوزة الطيب التي تأتي أكبر من بيض الحمام شيء صغير قوي لها قشر من أعلى ثم تدق ويخرج فيها قشر آخر وتدق هذا التي فيها إسكار ها مثل بعر الجمل طيب أكبر من بيض الحمام قليل أقرب لنا ها في ماذا جوزة الطيب يعني هذا الأخ حمدي وله خبرة في الطب يقول إنها مسكرة كالحشيش هكذا تقريرها تصنيفها ها؟ كثير من فتاوى العلماء حتى المتقدمين ابن حجر الهيتمي مفتي مكة ألف رسالة أظن فيها أدري ماذا سماها في إنكار جوزة الطيب وكانت اشتهرت كل إنسان يبيع بما يناسب يعني المشتري يبيع سلعته بما يريد يعني يقول أنا لا أبيع سلعتي هذا إلا بعشرة ألف مثلا هو بالخيار إذا رضي هذا المشتري أن يشتري من الباع وإلا فلا يلزم البيع لنا إنما البيع عن تراضي أخني يقول رجل اشترى بالطيخ أراد أن يعرف بالطيخ يعني حبحب يعرف إذا فيها عيب أو لا فقال له شقها أي في السوق كما يطلب بعض الناس يقول افتحها وهذا أحسن أدعى أبعد من الخلاف فطلع فيها عيب فقال عليك نصف القيمة وعلي نصف لا ما يلزم ولا نصف ولا ربع ولا شيء أخني يقول ما هي النعام النعام نوع من الطيور الوحشية التي تعيش في الصحاري في الغابات أخني يقول سمعت أن جوز الهند مسكر هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح لعله التبس عليك الذي هو مسكر جوزة الطيب أما جوز الهند جوز الهند هذا الذي يخرج منه هذا الشيء الأبيض الذي يذر على الكيك فعم يسمي الرانجيل أما الذي هو مسكر هي جوزة الطيب الذي يجعلها بعضهم على الشاهي وبعضهم يجعلها بهارات في المرق أو الرز هذا الذي هو يسكر كما ذكره جماعة من العلماء أخوني يقول هل جوز الطيب لا يجوز استخدامه مع الكيك أو ما هو المقصود أخوة هذا واضح لا يذهب إنسان يقول هذا قال رشاد حرام لا هذا الشيء الذي يرش على الكيك هذا حلال هذا جوز الهند حلال لكن جوزة الطيب التي تأتي أكبر من بيض الحمام شيء صغير قوي لها قشر من أعلى ثم تدق ويخرج فيها قشر آخر وتدق هذا التي فيها إسكار ها مثل بعر الجمل طيب أكبر من بيض الحمام قليل أقرب لنا ها في ماذا جوزة الطيب يعني هذا الأخ حمدي وله خبرة في الطب يقول إنها مسكرة كالحشيش هكذا تقريرها تصنيفها ها كثير من فتاوى العلماء حتى المتقدمين ابن حجر الهيتمي مفتي مكة ألف رسالة أظن فيها أدري ماذا سماها في إنكار جوزة الطيب وكانت اشتهرت أخوني يقول أنا اشتريت سيارة بمليون ونصف بعتها بأربعة مليون جاء صاحب السيارة الذي اشتريته منه يقول رد علي سيارتي إذا كان البيع صحيح ليس فيه غرر وليس فيه خداع فهذا البيع تم، وهذا شيء كتبه الله له هذا الربح. أما إن حصل في البيع غرر، خديعة، كان يكون غر بها صبيا بهذا الثمن، أو اشتراها من إنسان ضعيف العقل، أو خدع بها امرأة أو نحو ذلك، فهذا يرد السلاح. لكن لو تم البيع بيعا صحيحا ليس فيه أي غرر ولا خداع، فهذا البيع صحيح. أخ يقول: إذا اشترط البائع عدم الشور والقول في السلعة هل يجوز؟ يعني الشور والقول عندنا بمعنى ماذا؟ الخيار، يعني يبيعه بشرط عدم الخيار. فإذا كان من البيوع التي نهي عنها كبيع الملامسة والمنابذة، تلمس شيء ولا خيار لك، فهذا لا يجوز، هذا من بيع الجاهلية. أما لو كان السلعة أمام يراها وقال رضيت بها بدون خيار ما أردها، هذا جائز. لكن إذا كان يلتبس نبذ أنبذ إليك شيئا وما نبذت تأخذه، أو تلمس، أو بيع الحصاة، ترمي حصاة على أي ثوب وقعت تأخذه، قد يكون معيبا، هذا بيع منهي عنها كلها. وأظن مرت معنا المسألة حكم البيع بشرط عدم الخيار. أخني يقول: ما هو السبب في قول الفقهاء رواية عن أحمد والشافعية يقول نوجه للشافعية؟ لا، ليس هذا، يعني رواية عن أحمد أي له عدة أقوال، وإذا نسبوا هذا إلى الشافعي يقولون قول للشافعي، قول الشافعي القديم، قول الشافعي الجديد. أما الوجه فهو للأصحاب، ففرق بين الرواية والقول والوجه. الرواية أو القول هو للإمام نفسه، يقولون هذا القول للإمام أحمد فيه روايتان، أو للإمام الشافعي فيه قولان، أي له نفسه. أما الوجه فهو للأصحاب، أصحاب ليس له، يقولون هذا القول وجهان، أو هذه المسألة فيها وجهان للشافعية، وجهان للحنابلة، أي لأصحاب الإمام أحمد وأصحاب الإمام الشافعي. سبحان الله كيف اعتنى العلماء بفقه هؤلاء الأئمة عناية بالغة. قيض الله من بذل حياته للعناية بأقوالهم وترتيبها، بل وتخريج في هناك في المذاهب ما يسمى بالتخريج، يعني يكون للإمام فتوى في مسألة، أو له أقوال متتابعة في مسائل متشابهة، يعني مشى فيها على قاعدة، مثلا عنده قاعدة مشى في جميع مسائل هذا الباب على هذه القاعدة، طيب هناك مسألة أو مسألتان أو ثلاث ما تكلم فيها هذا الإمام أبدا ولا ذكرها في حياته، يأتي أصحابه يقولون وهذا يخرج في قول لأحمد بالجواز، أو يخرج في قول للشافعي بالتحريم. ومعنى التخريج أي بناء على ما سار عليه ومشى عليه، وإن لم يكن تكلم في هذه المسألة، فاعتنوا بأقوالهم والروايات عنهم. ألف العلماء في الترجيح بين الروايات، أحسن ما ألف في الروايات عن الإمام أحمد هو أي كتاب؟ ها؟ الإنصاف للمرداوي، الإنصاف في بيان الراجح من الخلاف، والمراد الراجح من الخلاف أي اختلاف الروايات عن الإمام أحمد، يذكر روايات عن الإمام أحمد يقول هذه الرواية أرجح الروايات، أو أصح الروايات عن أحمد، أو عليها أكثر أصحابه. وكثيرا ما يعتمد على الروايات التي رجحها شيخ الإسلام، يقول هذا اختيار تقي الدين. وممن جمع اعتنى بجمع روايات الشافعي الإمام البيهقي رحمه الله في كتاب معرفة السنن والآثار، كثيرا يتكلم عن الروايات أو الأقوال، الأقوال الواردة عن الإمام الشافعي، ويذكر أدلتها وأوجهها. وله كتاب الخلافيات، لكن الخلافيات في المسائل التي خالف فيها الشافعي أبا حنيفة ومع من كان الصحيح، ويذكر الأدلة لذلك. جائز، نعم، كل إنسان يبيع بما يناسبه. أخن يقول: سمعت أن جوز الهند مسكر، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لعله التبس عليك. الذي هو مسكر جوزة الطيب، أما جوز الهند، جوز الهند هذا الذي يخرج منه هذا الشيء الأبيض الذي يذر على الكيك، فهم يسمي الرانجيل. أما الذي هو مسكر هي جوزة الطيب الذي يجعلها بعضهم على الشاهي، وبعضهم يجعلها بهارات في المرق أو الرز، هذا الذي هو يسكر كما ذكره جماعة من العلماء. أخن يقول: هل جوز الطيب لا يجوز استخدامه مع الكيك أو ما هو المقصود؟ أخوة، هذا واضح، لا يذهب إنسان يقول هذا قال رشاد حرام. لا، هذا الشيء الذي يرش على الكيك هذا حلال، هذا جوز الهند حلال، لكن جوزة الطيب التي تأتي أكبر من بيض الحمام شيء صغير قوي، لها قشر من أعلى ثم تدق ويخرج فيها قشر آخر وتدق، هذا التي فيها إسكار. ها، مثل بعر الجمل. طيب، أكبر من بيض الحمام قليل، أقرب لنا. ها، في ماذا؟ جوزة الطيب، يعني هذا الأخ حمدي وله خبرة في الطب يقول إنها مسكرة كالحشيش، هكذا تقريرها تصنيفها. ها، كثير من فتاوى العلماء حتى المتقدمين، ابن حجر الهيتمي مفتي مكة ألف رسالة أظن فيها، أدري ماذا سماها، في إنكار جوزة الطيب، وكانت اشتهرت. أخوني، يذكر فائدة عن اسم الله الجليل، قال: ممن أثبت علماء اللجنة الدائمة، ولكن يعني حاصل كان لم يذكروا دليلا. قال: وقد سئل الشيخ عبد المحسن العباد عن اسم الله الجليل، فقال: الجليل عن اسم الجليل، قال: الجليل ليس من أسماء الله، لكن من تسمى به فلا يغير اسمه، يبقى على ما هو عليه، يعني كأنه من باب الإخبار، لكن التعبيد المعلوم أنه للأسماء، يعني أنه لا يسمى به ابتداء، وأما من كان قد تسمى به فلا يغيره. ذكر جماعة ممن أثبتوه كابن منده وابن أبي بكر العربي والحليمي والبيهقي وابن القيم والسعدي. هو نعم من أثبته هو لم يذكر له دليلا صريحا فيه. الجلال ثابت لله أنه من صفاته، كما سبق في الدرس الماضي، منهم من أثبت الأجل من أسماء الله، الله أعلى وأجل، فالجليل يخبر به عن الله إخبارا. أما أنه يكون من الأسماء الحسنى، فمعلوم عندنا قاعدة أن أسماء الله توقيفية، ومعنى توقيفية أي نتوقف في إثباتها على أدلة الكتاب والسنة. أخ يقول: الأخ قاسم ابن سعيد الشعيبي يسلم عليك وعلى الطلاب، وعليك عليه السلام. وأخ يقول: هل يجوز وصف ابن القيم بأنه طبيب القلوب؟ يصفه به العلماء، يقولون طبيب القلوب، والمراد بذلك يعني أنه ذكر الأدوية التي تعالج بها القلوب، وبحث في ذلك، وبين يعني أسباب مرض القلوب وأسباب زوال هذه الأمراض، فيسمي العلماء بطبيب القلوب، وهذا مشهور التسمية بين أهل العلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.